وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمست، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. اللهم أعنا على فهم ما في هذه الأحاديث إن شاء الله من المعاني والأحكام. باب مباشرة الحائض. المباشرة لغة هو مس البشرة البشرة، التقاء البشرتين يسمى مباشرة. فالمباشرة هنا لا يراد بها الجماع، وإنما التقاء البشرتين. ويريد البخاري من خلال هذا الحديث الذي سيرد معنا التأكيد على أن الذي يحرم من الحائض إنما هو الجماع، ويحل ما سوى ذلك، فذكر هذه الأحاديث الدالة على ذلك. بدأ بالحديث الذي يرويه قبيصة، فقال: حدثنا قبيصة، وقبيصة هذا ابن عقبة الكوفي، وروايته هنا عن سفيان، وهو سفيان الثوري. وقبيصة ابن عقبة قد طلب العلم وهو حدث وهو صغير، وسمع من سفيان الثوري لما كان صغيرا، فهو يقول: لزمت سفيان وأنا ابن 16 سنة 3 سنين. طبعا إذا كان ابن 16 سنة فهو واعي ومميز، لا يتصور أن أحد أنه طلب العلم وهو حدث كان ابن 6 سنوات. لذلك روايته عن سفيان الثوري رواية صحيحة. فإذا هذا خبيصة ابن عقبة له ترجمة، هو كان يأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره، بمعنى أنه كان لا يروي بالمعنى. نعم، وله ترجمة جميلة من أنه من الثقات الأثبات، وله قصة جميلة ويرويها جعفر ابن حمدوية، يقول: أتينا إلى باب قبيصة ابن عقبة نطلب منه الحديث، وكان مرة معنا دلف ابن أبي دلف أمير من أمراء في ذلك الوقت، فجاء هذا دلف ومعه الخدم، فدقوا على قبيصة الباب، فأبطأ عليهم قبيصة لم يخرج، فعاوده الخدم، يعني دقوا عليه مرة ثانية وأتوا إليه وقالوا: ابن ملك الجبل على الباب وأنت لا تخرج إليه. فخرج قبيصة وفي طرف إزاره كسر من الخبز، يعني وضع في طرف إزاره كسرا من الخبز، وقال: رجل قد رضي من الدنيا بهذا، ما يصنع بابن ملك الجبال؟ يعني هو لا يعيل لهذا اهتماما. وهذا طبعا شأن المحدثين الثقات، بأنهم لا ينظرون إلى حال الرجل فيهتمون له إن كان من أبناء الدنيا، وخاصة كما قال هذا الرجل قاعدي: أنا رضيت من الدنيا بهذه الكسر من الخبز، فلا أطمع في أن أنتفع لا بملك ولا بابن ملك. وهذا طبعا أمر عظيم جدا. وقد قال الشافعي كلمة جميلة تنسب إليه، قال: من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا. حين يهيمن حب الدنيا على القلب يصبح الإنسان عبدا لأبناء الدنيا وأصحاب الأموال والجاه، لأنه يطمع فيما عندهم. فقبيصة رضي الله عنه كان زاهدا في الدنيا وزاهدا في ما عند أهل الدنيا. توفي قبيصة سنة 215 للهجرة. قال: حدثنا سفيان وهو الثوري المعروف أمير المؤمنين في الحديث، متوفى 161، عن منصور ابن المعتمر متوفى 132 للهجرة، عن إبراهيم هو إبراهيم ابن يزيد النخعي المتوفى 96 للهجرة، عن الأسود ابن يزيد النخعي متوفى 74 أو 75 للهجرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. هذا مر معنا. الشاهد في هذا الحديث قالت: وكان يأمرني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فأتزر فيباشرني وأنا حائض. التزر يعني تشد على وسطها إزارا، والظاهر أن هذا الإزار كان ما بين السرة إلى الركبة، هذا هو الظاهر. وقد وردت في ذلك أحاديث مفرقة، منها حديث أم حبيبة كما عند ابن ماجة برقم 638، لما سئلت أم حبيبة رضي الله عنها كيف كانت إحداكن في الحيض مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: كانت إحدانا في فور حيضتها أول ما تحيض تشد على وسطها أو عليها إزارا إلى نصف فخذيها ثم تضجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك روايات تروى عن ميمونة فيها الشك إما إلى نصف فخذيها أو إلى الركبتين. إذن هنالك روايات عدة، لذلك قال الفقهاء استنباطا من مجموع هذه الروايات بأن الظاهر أنها تشد الإزار، تضع هذا الإزار ما بين السرة إلى الركبة، وقد يكون قبل ذلك إلى نصف الفخذين كما ورد في أحاديث أخرى، وسنذكر بعض الروايات الأخرى فيما سيلي. إذن كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. ثم طبعا تتمة الحديث: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا القسم من الحديث قد مر معنا في الدرس الماضي. فإذا ماذا يظهر من هذا الحديث؟ يظهر جواز الاستمتاع ببدن الحائض ببدنها ما دون الوطء ما عدا الجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بيانا لهذا الحكم الشرعي، وبين هذا أنه مع هذا يستحب أن يكون ذلك فوق إزار، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمرني فأتزر. فالمستحب أن يكون ذلك فوق الإزار، خصوصا في أول الحيض وفورته. لما يعني يدل عليه هذا الحديث الآتي، وسنفصل القول بأنه لو اكتفى بستر الفرج وحده جاز، ولو كان بغير ستر جاز، إلا أن الحرام والممنوع إنما هو الوطء فقط. نتابع الحديث الثاني. طبعا هذا كله دليله قوي، وكما ذكر النووي من الفقهاء بأن الأرجح من الأحكام أنه يجوز أن يباشرها ولو بغير إزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم برقم 302، قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يقول البخاري يتابع حديثا آخر في هذا الأمر: حدثنا إسماعيل بن خليل، في بعض الروايات إسماعيل بن الخليل وهو الخزاز الكوفي، متوفى 225 للهجرة. قال: أخبرنا علي بن مسهر، كذلك هو أبو الحسن القرشي الكوفي قاضي الموصل، متوفى 189 للهجرة. قال: أخبرنا أبو إسحاق، هو الشيباني، يعني هذا الراوي يبين أن أبا إسحاق هذا هو الشيباني، وهو سليمان ابن أبي سليمان، هكذا اسم أبي إسحاق، أبو إسحاق كنيته، واسمه سليمان ابن أبي سليمان، أبوه أبو سليمان يقال اسمه فيروز ويقال خاقان ويقال عمر، هنالك خلاف في اسم الأب، ولذلك يقولون سليمان ابن أبي سليمان اختصارا. ولد في أيام الصحابة وهو متوفى 339 للهجرة. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، مرت ترجمتهما معا قبل الدرس الماضي، تذكرون عبد الرحمن بن الأسود؟ نعم، متوفى 99 للهجرة. والأسود هو الأسود بن يزيد النخعي، متوفى 74 أو 75 للهجرة. عن أبيه يعني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة؟ قولها في فور حيضتها يعني في ابتداء حيضتها ومعظم حيضتها، وبعضهم فهم من قولها في فور حيضتها يعني عند غزارة الدم، فلذلك قال القرطبي: فور الحيضة معظم صبها من فوران القدر وغليانها. والحيض في أوله يكون غزيرا ثم بعد ذلك يتناقص ويقل إلى أن ينقطع. فتقول السيدة عائشة: أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. نعم. قالت: وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة؟ الإرب لغة العضو، وهنا يطلق على الفرج، وهنالك رواية: وأيكم يملك أربة، والأرب الحاجة، والمعنى المراد واحد، يعني أيكم يملك نفسه ويملك شهوته ويملك أمره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك أربة. نعم، هذا الحديث كذلك إخواني فهم منه الفقهاء أنه من لم يملك إربة فلا ينبغي له أن يباشر الحائض، لأن السيدة عائشة قد نصت على هذه العلة فقالت: وأيكم يملك أربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك أربة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو ضابط لنفسه، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى. ومن هنا قال كثير من العلماء: لا يجوز مباشرة الحائض نعم بين السرة والركبة إلا فوق الإزار، ومنهم الشافعية ومنهم مالك نعم وكثير من الفقهاء قالوا لا يجوز إلا فوق الإزار، أخذا من هذا: وأيكم يملك إربة كما كان النبي يملك إربة صلى الله عليه وسلم أو أربة. وقالوا هذا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، فقالوا لا يجوز الاستمتاع إلا فوق الإزار. وهناك حديث رواه الترمذي وحسنه، لكن بعضهم يضعفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل من الحائض ف فقال ما فوق الإزار. إذا هذا شاهد ودليل لمن ذهب من الفقهاء على أنه لا يجوز الاستمتاع إلا بما فوق الإزار. لكن في الطرف الآخر كثير من العلماء ومنهم الثوري وأحمد بن وإسحاق بن راهوي وبعض الحنفية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وبعض المالكية منهم أصمغ من المالكية قالوا يجوز مباشرة الحائض ولو دون الإزار. وقال النووي كما قلت هو الأرجح دليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهؤلاء استدلوا جمعا بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأمرها بشد الإزار احترازا عن الدم ولئلا يصيبه دم الحيض، لذلك أمرها بذلك. والدليل على هذا أن هنالك أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأن تلقي على فرجها ثوبا بعض الأحاديث الأخرى. قلت لكم فصل بعض الفقهاء الآخرون هذا التفصيل بين من يضرس إربة يملك نفسه وبين من لا يملك نفسه. قال وهذا يشبه حال الصائم، فقد روت سيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ويباشر وهو صائم، وقالت كذلك وكان أملككم لإربه. فإذا الموضوع في اتفاق بأن الأمر يختلف بين من يملك نفسه وبين من لا يملك نفسه. هنالك تفريق آخر، وجه آخر، وهو التفريق بين غزارة الدم وبين قلته. فهنالك رواية عند الطبراني في الأوساط، نعم في المعجم الأوساط، من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت أو ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتقي ثورة الدم، الثورة يعني وقت الغزارة، ثلاثا ثم يباشرها بعد ذلك. فرأيتم الأحكام التي استنبطت من هذه الأحاديث كلها، هذا ما فهمناه من هذه الأحاديث التي بين أو هذا الحديث الذي بين يدينا. يقول البخاري بعد هذا الحديث ماذا قال؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني. ما هي رواية الشيباني؟ قال أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة، يعني علي بن مسهر روى الحديث عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عائشة، وروى هذا الحديث كذلك كعلي بن المسهر خالد بن عبد الله الواسط الطحان وجرير بن عبد الحميد، يعني هذان كذلك رويا الحديث عن الشيباني بهذا الإسناد، عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة. لما ذكر البخاري هذه المتابعة؟ لما؟ لأن الحديث الذي بعده هو من رواية الشيباني كذلك أبو إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها. فإذا انتبهوا أخواني هذه الطرق، يعني هذا بيان طرق الحديث. الشيباني أبو إسحاق الشيباني روى الحديث له فيه إسنادان، إسناد رواه عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عائشة، وإسناد آخر الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة، يعني عن صحابية أخرى غير السيدة عائشة. ودل البخاري أن هذا هو الصواب، فخالد بن عبد الله الواسطي وجرير بن عبد الحميد كلاهما تابعا علي بن المسهر في رواية الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عائشة. أما رواية الشيباني عن عبد الله بن شداد فهي عن ميمونة. وأما هذا ما يريده البخاري، من روى الحديث عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن عائشة فغير صحيح. إذا كان عن عبد الله بن شداد فهو عن ميمونة، وأما إذا كان من حديث عائشة فهو من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة. إذن هذا بيان لهذه الطرق. لذلك قال البخاري تابعه خالد يعني الواسطي، طبعا ذكر الحافظ بأنه وصله أبو القاسم البغوي في فوائده، ورواه جرير ابن عبد الحميد، ورواية جرير عن الشيباني بهذا الإسناد عند أبي داود برقم 273 وعند غيره كذلك نكتفي بأبي داود. ثم يتابع البخاري الإسناد الثاني فقال حدثنا أبو النعمان. من أبو النعمان؟ محمد بن الفضل السدوسي البصري الملقب عارم، مر معنا ترجمته، متوفى 223 أو 224. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد البصري العبدي البصري متوفى 176 أو 177. قال حدثنا الشيباني، رجعنا إلى الشيباني، إن الشيباني أبو إسحاق سليمان ابن أبي سليمان. الآن رواية الشيباني عن إسناد آخر، قال حدثنا عبد الله بن شداد، عبد الله بن شداد ابن الهاد، أبوه صحابي شداد ابن الهاد، نعم، وأمه حتى نعرف نسب هذا الرجل، أمه سلمى بنت عميس، أخت أسماء بنت عميس، معروفة أسماء بنت عميس. سلمى بنت عميس كانت زوجة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فلما استشهد في أحد تزوجها شداد ابن الهاد فولدت له عبد الله، هذا الراوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن شداد رضي الله عنه خالته ميمونة، فهو يقول سمعت ميمونة، فميمونة تكون خالته رضي الله تعالى عنها. وسيرد التصريح بذلك في آخر كتاب الحيض، يقول عبد الله بن شداد حدثتني خالتي ميمونة، في آخر كتاب الحيض يقول عبد الله بن شداد سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تقول ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت، وفي رواية فاتزرت، كلاهما صحيح، أمرها فاتزرت أو فاتزرت وهي حائض. يؤكد البخاري هذا الحديث أو هذا الإسناد فقال ورواه سفيان عن الشيباني، يعني بهذا الإسناد سفيان الثوري رواه عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها. وهذا الحديث الذي رواه سفيان قد وصله أحمد في مسنده برقم 26846. من أراد رواية سفيان الثوري هذه هي في مسند أحمد بهذا الرقم 26846. ما بعرف إذا هل أزيدكم بالطرق أم بكفي. خالد ما قال هنالك تابعه خالد وجرير، خالد بن عبد الله الطحان، في الحقيقة خالد بن عبد الله الطحان رواه كذلك بالإسنادين، يعني خالد بن عبد الله الطحان رواه بإسناده إلى الشيباني عن عبد الرحمن الأسود عن عائشة، ورواه كذلك عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة، فكلاهما سمع الإسنادين. ورواية الطحان من طريق عبد الله بن شداد عن ميمونة عند مسلم برقم 292. إذن ميمونة قالت ذلك، والسيدة عائشة كذلك رضي الله عنها قالت ذلك، وكل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه رضي الله عنهن جميعا روينا ذلك. وقد روى مسلم كذلك برقم 295 عن السيدة ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائر وبيني وبينه ثوب. نكتفي بهذه الشواهد على هذا الموضوع. نتابع. باب ترك الحائض الصوم. وفاة عبد الله بن شداد ما أدري متى توفي. خالد بن عبد الله الطحان توفى 182 للهجرة، وجرير بن عبد الحميد 188 للهجرة. سفيان الثوري صار محفوظ وتوفى 161 للهجرة، فهو هذا كبقية الرواة الذين يكثر ذكرهم. باب ترك الحائض الصوم. هذه الترجمة التي ذكرها البخاري، في حين الحديث في ذكر أن الحائض تترك الصوم والصلاة، فلما اكتفى البخاري في العنوان في الترجمة بذكر ترك الصوم فقط ولم يذكر الصلاة؟ لم يقل باب ترك الحائض الصوم والصلاة. ما السبب؟ السبب في ذلك كما قال ابن رشيد، هذا احد من فسر البخاري، شرح البخاري نعم، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح، قال: هذه كعادة البخاري بأنه يذكر المشكلة ويدع الجلي الواضح. فمعروف أن الحائض لا تصلي لأن من شرط الصلاة الطهارة، وهي غير طاهر فلا تصلي، ولكن الصوم لا يشترط في صحته الطهارة، فإنما تركته لأن فيه نصا خاصا تركته تعبدا. لذلك البخاري قال: باب ترك الحائض الصوم. ذكر ما قد يتبادر إلى الذهن خلافه. والشيخ زكريا الكندهلوي هذا العالم الهندي الكبير المعروف قال: وعندي رأي آخر، لأن كيف لما قال البخاري باب ترك الحائض الصوم لم يذكر الصلاة؟ قال: عندي أنه لم يذكر الصلاة لأن الصلاة غير مفروضة على الحائض، لذلك لا تقضيها. أما الصوم فهي مكلفة به، وهي لذلك تقضيه بعد أن ينقضي حيضها. لذلك نص البخاري باب ترك الحائض الصوم، أما الصلاة أصلا غير مكلفة بها فلا حاجة إلى ذكرها. وهكذا ترون أن كثيرا من الأواخر قد يخطر في ذهنه ما لم يخطر في ذهن الأوائل، وهذا دعوة لكم جميعا إلى أن تشتغلوا في العلم وتفكروا وتستنبطوا، فقد يلهم الله تعالى بعضكم من الحكم والأسرار ما لم يخطر في بالي. لا تقولوا ما ترك الأول للآخر شيئا، بل قولوا كم ترك الأول للآخر. نعم. إذن باب ترك الحائض الصوم. يقول البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم، طبعا هذا نسبة إلى جده، فهو سعيد ابن الحكم ابن محمد بن سالم ابن أبي مريم الجمحي ولاء، وهو محدث الديار المصرية. سعيد بن أبي مريم كان مشهورا ثقة فقيها من كبار الأثبات الفقهاء، محدث الديار المصرية، متوفى 224 للهجرة. وهذا للتذكير بأن البخاري يروي عن الأعلام الكبار الذين كانوا معروفين في الديار والأعصار، ولم يروي عن أناس مغمورين غير معروفين. سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر. هذا يجب أن تنصوا عليه، هو محمد بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني، متوفى 175 للهجرة. محمد بن جعفر هذا له أربع إخوة كلهم محدثون، نعم هذه الأسرة. خمسة إخوة كلهم محدثون مشتغلون بالحديث. إذا متوفى 175 للهجرة. قال أخبرني زيد هو ابن أسلم المتوفى 136 للهجرة، وذكرت لكم مرة ترجمته، عن عياض بن عبد الله، وهو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سبح القرشي المصري، مات على رأس المئة، كان أبوه أمير مصر، أبوه أمير مصر يعني عبد الله بن سعد بن أبي سبح. يروي عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. من يعلم وفاة أبي سعيد الخدري؟ مختلف في سنة وفاته، 63 أو 64 أو 65، وقيل 73 أو 74، قيل 74، إذن مختلف في سنة. من يعرف اسم أبي سعيد؟ سعد ابن مالك ابن سنان، أبوه مالك ابن سنان استشهد يوم أحد، وأبو سعيد الخدري استصغر يوم أحد، يعني رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لصغر سنه. لكن من مات في الغزوة؟ مات أبوه مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وشهد أبو سعيد الخدري المشاهد يعني الغزوات بعد ذلك. يقول أبو سعيد الخدري: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، شك من أبي سعيد أو شك من الراوي، يعني لذلك إذا كان شك من الراوي نقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى قال أو في فطر. إذا كان الشك من الراوي أثناء القراءة نثبت كلمة قال، أما إذا كان الشك من أبي سعيد نفسه فلا حاجة لذلك. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء. هنا يوجد اختصار في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر أولا على الرجال، والحديث مذكور لتمامه في باب الزكاة في كتاب الزكاة برقم 1462. هناك جاء لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى في يوم الأضحى والفطر، ثم انصرف فوعظ الناس وقال يا أيها الناس تصدقوا، ثم بعد ذلك مر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا. لما أمرهن بالصدقة؟ بين علة ذلك فقال: فإني أريتكن أكثر أهل النار. أريتكن، متى أري ذلك؟ قالوا ليلة الإسراء. لكن في حديث ابن عباس رضي الله عنه: أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. في حديث ابن عباس أن النبي أري ذلك يوم الخسوف عند صلاة الكسوف، فغير ممتنع أن يكون رأى ذلك في الكسوف وفي ليلة الإسراء. نعم، قال أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولما يا رسول الله؟ ما السبب؟ وقال: تكفرن اللعن وتكفرن العشير. اللعن دعاء يحرم على من لا نتحقق خاتمة أمره، يعني من لا نعلم بما ختم له بالإسلام أو بغير ذلك فلا يجوز لعنه، ويجوز أن نلعن من علمنا بالدليل القاطع أنه مات على الكفر كأبي جهل، فهذا يجوز أن يلعن. إذن لا يجوز لعنه إلا من علمنا بالنص القاطع أنه مات على الكفر، أو يلعن الوصف لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين كما ورد في القرآن الكريم. أما كثرة اللعن هذه، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. إذا قال تكثرنا اللعنة ثم وتكفرن العشير. تكفرن العشير المراد بالعشير من؟ الزوج هو الذي يعاشرها، يعني تشحتن نعمته وتستقللن ما عنده. ومر معنا حديث في باب الإيمان تذكرون، بين النبي عليه الصلاة والسلام طريقة الكفر العشير بقوله لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا هو كفران العشير. ثم قال عليه الصلاة والسلام وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. نسأل الله السلامة. اللب، ما هو اللب؟ ليس أي عقل، اللب هو العقل الخالص من الشوائب، يعني العقل المتوقد صفاء. لذلك قالوا كل لب عقل وليس كل عقل لبا. من هنا نعرف ما معنى قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. لأولي الألباب، فهنا المراد بأولي الألباب أولي العقول الصافية الخالصة من الشوائب. فهنا انتبهوا، قال عليه الصلاة والسلام هذا يدل على فتنة النساء، ما رأيت أذهب للب، يعني العقل الصافي، الرجل الحازم يعني الضابط لأمره، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. طبعا هذا كما قال المفسرون يعني على سبيل مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا كان اللبيب الضابط لأمره قد ينقاد لهن فكيف بغيره. وفهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من هذه الكلمة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، أن هذا من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار. لم؟ قال لأنهن إذا أذهبن لب الرجل ففعل ما لا ينبغي أو قال ما لا ينبغي فهن شاركنه في الإثم. يعني هذه الكلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ليتقين الله في أنفسهم. نعم، فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هنا سأل النساء رضي الله عنهن، قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ وهذا شيء طبيعي أن يسأل النسوة رضي الله عنهن الصحابي عن ذلك. هنا يقول شراح الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابهن بلطف ورفق من غير تعنيف، يعني ما بتعرفوا حاكم أنه أصير عقلودي مثلا، لا، وإنما أجابهن بهذا الرفق. فقال لهن بهذا السؤال التقريري، يعني كأنهن نسين الآية، يعني هو يردهن إلى الآية في القرآن الكريم، فقال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ يعني أنتم سمعتم الآية وهي فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فإذا هذا كان مقررا، وهذا يدل على أن الآية كانت معروفة بالنسبة للنساء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالجواب بهذا الأسلوب، أنه أنتم ألا تعرفون ما ورد في القرآن من أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ فماذا قال النساء؟ قلنا بلى. إذن ما المراد هنا بأن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ هذا يؤذن كما قال علماء بقلة ضبطها. إذن نقصان العقل قلة الضبط، تنسى تذهل. لذلك ربنا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فقلة العقل إنما هو ضعف الضبط، وليس المراد بقلة العقل أنها أقرب إلى الجنون، لا، ليس هذا المراد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ يعني قد يكون ضبطها قليل بدليل الآية. فقلنا بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. ثم أجابهن عن نقصان الدين، وهذه قضية هامة كذلك يجب أن يعرفها الناس. قال عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. فهنا الدين إخواني هام جدا، ليس المراد بالدين هنا الاعتقاد، وإنما المراد به العمل والعبادة. عرفنا؟ يعني عادة قد تصف إنسان إذا كان دينه عقيدة ضعيفة، إن عم تقول قليل دين، لا، هنا ليس نقصان الدين نقصان العقيدة، وإنما المراد بنقصان الدين نقصان العمل، نقصان العبادة، بدليل أن تركت الصيام في الحيض يعني تركت عبادة، تركت الصلاة يعني تركت عبادة. قد يقول واحد: وما الدليل على أن الدين هنا المراد في العبادة غير هذا الحديث؟ أقول لك الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تروي السيدة عائشة قالت: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. فإذا هذه صريحة في أن المراد بالدين العمل والعبادة، وليس المراد بالدين الملة والعقيدة. عرفنا؟ وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وهذا يفسره الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإذا قرنا بين الحديثين: أحب الأعمال إلى الله أدومها، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، فعرفنا أن المراد بنقصان الدين نقصان العمل والعبادة، ولا تلام المرأة على ذلك، لأن هذا من أصل خلقتها، والشارع رحمة بها قد وضع عنها الصلاة، فهي غير مكلفة بالصلاة فلا تقضي الصلاة، ولكن كلفها بقضاء الصوم لأنه في العام مرة واحدة. عرفنا؟ هذا أمر هام إخواني جدا أن نعلمه، ما مراد بنقصان الدين، ليس نقصان العقيدة كما نقول والملة. نعم، هنا ذكر الحافظ ابن حجر فوائد جميلة، هناك فوائد أذكرها من ابن رجب أحيانا في كتابه القيم فتح الباري، وقلت لكم من استطاع أن يقتني فتح الباري لابن رجب فليفعل، فإنه كتاب في غاية النفاسة. نعم، الحافظ ابن حجر قال: من جملة الفوائد في هذا الحديث مشروعية الخروج إلى المصلى في صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا خرج إلى المصلى. ثانيا، في هذا الحديث من الفوائد أمر الإمام الناس بالصدقة في يوم العيد، وكذلك جواز الطلب من الأغنياء للفقراء. وفي هذا الحديث حضور النساء صلاة العيد، لكن بحيث ينفردن عن الرجال، لا يختلطن بالرجال، لأن اختلاط النساء بالرجال إنما هو سبب الفتنة. ومن هنا وجدنا قال عليه الصلاة والسلام: فمر على النساء، مما يدل على أن النساء كن على حدة، لم يختلطن بالرجال. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقضت الصلاة يمكث في مصلاه يعني يطيل لا يخرج عقب الصلاة. فتقول السيدة أم سلمة كنا نرى ذلك لكي يخرج النساء ثم بعد ذلك يخرج الرجال فلا يختلط الرجال بالنساء. اختلاط الرجال بالنساء سبب الفتن وإثارة الشهوات، نسأل الله تعالى السلامة. وفي الحديث جواز أو مشروعية عظة الإمام للنساء كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظ النساء على حدة. طبعا الفوائد الأخرى الواضحة وهو أن كفران العشير واللعن من الكبائر. ما السبب أنهما من الكبائر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليهما بالنار، ولا يتوعد بالنار إلا على الكبائر. فكثرة اللعن كثرة اللعن وكفران العشير إنما ذلك من الكبائر. ومن الفوائد، وهذه فائدة هامة جدا، أن الصدقة تكفر الذنوب وأنها تدفع العذاب، لأن النبي قال تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار، فإذا يدفع العذاب ويدفع النار الصدقة، فالإكثار من الصدقة فيه خير عظيم. بل حتى قال الحافظ وإنها قد تكفر الذنوب بين المخلوقين، قد تكفر الذنوب. لما قال الحافظ ذلك؟ لأنه من شتم آخر يؤخذ من حسناته، لكن هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم تكثرنا اللعن وقال تصدقنا، فكأن هذا يدل على أن الصدقة قد تكفر الذنوب بين المخلوقين، فلنكثر من الصدقة لأننا قد نقع في أمثال هذه الأمور. نتابع هذا الباب الذي بعده. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. الآن أخواني خلاصة ما ذكر البخاري، لما ذكر البخاري هذا الباب؟ أولا باب قال تقضي الحائض المناسك. ما معنى تقضي هنا؟ تؤدي، ومعنى القضاء الاصطلاحي تؤدي الحائض يعني المتلبسة بالإحرام ولو كانت متلبسة بالإحرام، تؤدي المناسك كلها يعني مناسك الحج للوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والتلبية والإحرام وغير ذلك، تؤدي المناسك كلها عدا الطواف. ما السبب؟ السبب أن الطواف مثل الصلاة، فقالوا الطواف صلاة مخصوصة ولذلك لا يجوز لها أن تطوف، تؤدي المناسك كلها إلا الطواف. ثم الآن تبهوا ماذا قال البخاري وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الحائض الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. يعني هلأ حنفصل بها الأقوال، تبهون تماما. البخاري يريد أن يقول بأن الحائض والجنوب يجوز لهما قراءة القرآن، هذا الذي يريد أن يقوله البخاري. فمن الباب فهمنا ما دامت تقضي المناسك كلها إلا الطواف، ومن جملة المناسك التلبية والأدعية والأذكار، فإذا ممكن أن تقرأ القرآن، هذا ما ذهب إليه البخاري. واستدل كذلك بهذه الآثار، تعالوا إلى هذه الآثار ثم نأتي بمن أجاب عليها من الفقهاء. قال إبراهيم يعني النخعي لا بأس أن تقرأ الآية، يعني تقرأ الآية من القرآن، وهذا الأثر عن إبراهيم النخعي موجود في سنن الدارمي، وصله الدارمي يعني ذكره مسندا بهذا اللفظ. اسمعوا هذا اللفظ، قال إبراهيم النخعي أربعة لا يقرؤون القرآن: الجنب والحائض وعند الخلاء وفي الحمام، إلا الآية ونحوها للجنب والحائض. فإذا هذا الأثر يدل على أن إبراهيم النخعي قال بجواز قراءة الآية أو الآيتين، وهذا وافقه عليه بعض التابعين مثل عكرمة، قال يجوز أن يقرأ ما دون السورة، يعني لا يتمم سورة بكاملها وإنما يقرأ ما دون السورة. نتابع بعد، نستعرض بعد ذلك أقوال آخرين. قال: ولم ير ابن عباس رضي الله عنه بالقراءة للجنب بأسا. كذلك ابن عباس كان يقرأ القرآن وهو جنوب، وهذا رواه عنه ابن المنذر في كتابه الأوسط، ارجعوا إلى كتاب الأوسط في السنن، كتاب الجزء الثاني صفحة 98، تجد فيه هذا الأثر، وهو أن ابن عباس كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنوب، فقيل له في ذلك: كيف تقرأ وأنت جنوب؟ قولهم قيل له في ذلك: إذا كان معروفا أنه لا ينبغي أن يقرأ القرآن وهو جنوب عند بقية الصحابي، فقيل له في ذلك، فقال لهم: ما في جوفي أكثر منه، يعني أنا أقرأ بعض السور لكن أنا أحفظ في صدري أكثر مما أقرأه. فاستدل بذلك على أنه من مانع أن أقرأ القرآن وأنا جنوب وفي صدري وفي جوفي أكثر مما أقرأ. هذا ما قاله ابن عباس. تابعوا، ثم ذكر البخاري هذا الحديث الذي رواه مسلم في الحقيقة برقم 373 من حديث عائشة. ما هو الحديث؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فأخذ البخاري من هذا الإطلاق وأن من الذكر قراءة القرآن، فمعنى ذلك لا بأس للجنوب والحائض أن يقرأ القرآن. وقالت أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعونا، يعني يكبرن بتكبير المسلمين في صلاة العيد ويدعونا بدعوتهم. فقولها، طبعا هذا الحديث ورد في البخاري عدة مواضع مسندا متصلا، فاستدل كذلك البخاري على أنه يجوز الحائض والجنوب أن يقرأ القرآن. ثم أورد هذا الحديث الذي مر في بداية البخاري: وقال ابن عباس أرني أسفيان على هراء ذات بنبي الله عالم، فقط لا فيه تقرير كتابه هذه الآية وهي بسم الله الرحمن الرحيم، وفي آية أخرى ما هي؟ وفيه: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية. إذن هذا دليل كذلك على أن هرقل وهو كافر أكيد جنوب أو بحكم الجنوب قد قرأ الآية. وقال عطاء: رأيت إلى البخاري كيف يسرد هذه الأدلة متتابعة. وقال عطاء يعني ابن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه: حاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك في رواية كلها غير الطواف بالبيت وما تصلي، فقط نسكت المناسك كلها تلبيه وكما ذكرنا أحكام الحج. طبعا هذا الحديث الذي ذكر علقه البخاري هنا أين سيرد بتمامه؟ سيرد بتمامه في كتاب التمني، نعم، برقم 7230 في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. في كتاب التمني باب لو استقبلت من أمري ما استدبرت برقم 7230 يوجد هذا الحديث بكماله، وهو أن عائشة رضي الله عنها حاضت أثناء الحج فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم، وهو الحكم ابن عتيبة متوفى 113 أو بعدها، هذا دليل آخر يذكره البخاري، إني لأذبح وأنا جنوب. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. معنى ذلك أنه وهو جنوب ذكر اسم الله وذبح. هذه آثار لا أريد أن أعلق عليها إلا بعد قراءة حديث لننتهي من الباب كله أفضل. نعم. يقول بعدين البخاري بعد ذلك حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل بن دكين معروف من كبار شيوخ البخاري وهو شيخ الإسلام وكان طبعا من الثقات الأثبات متثبت في الحفظ. وذكرت لكم مرة قصة اختباره أراد يحيى بن معين أن يختبره تذكروا قصة اختباره طويلة ما من نذكر ما في وقت. بعدين رفسه أبو معين للفضل يحيى بن معين بعد ما اكتشف أنه عم يحاول يختبره ووقع عن المكان العالي. نذكرها فيما بعد أحدي هذه القصة الجميلة. لكن أذكر أنه ذكروا عنه أنه كان مع تثبتي في العلم وتمكني كان ذات عارة الفضل بن دكين. فقد رووا عنه أنه دق عليه رجل مرة الباب فقال أبو نعيم وهو داخل البيت من ذا؟ قال أنا. فقال ومن أنا؟ قال رجل من ولد آدم. قال فخرج أبو نعيم فقبله وقال مرحبا وأهلا ما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحد. فهذا أبو نعيم رحمه الله كان فيه هذه الدعابة متوفى 219 للهجرة. نعم. قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة وهو المعروف بالماجشون. هو عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة نسب هنا إلى جده متوفى 164 للهجرة. عن عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم ابن محمد هذان مر ذكرهما في الدرس الماضي. عبد الرحمن ابن القاسم هو خال جعفر الصادق متوفى 126 للهجرة. والقاسم ابن محمد متوفى 105 أو 106 أو 107 أو 108 كرامة. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج يعني قصدنا الحج. قلت لكم أن العرب كانوا يظنون أن العمرة لا تصح في أشهر الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم نقض لهم ذلك وأمرهم بالعمرة لا نذكر إلا الحج. فلما جئنا شرف يعني إلى هذا الموضع طمست أو طمست كلاهما صحيح يعني حاضر رضي الله عنها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفستي أو نفستي. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أخذ منه الحافظ بن حجر أن إذا فعلت كل شيء فممكن أن يكون من جملة ذلك قراءة القرآن. إذن هذا ما ذهب إليه البخاري. وطبعا ما ذهب إليه البخاري كما قلت كان قد ذهب إليه من قبله مثلا ابن عباس ومن منهم سعيد ابن المسيب. نعم. ومنهم آخرون عكرمة قال قراءة ما دون السورة. فإذا هنالك من رخص في قراءة القرآن كابن عباس وهنالك من رخص في قراءة الآية والآيتين فقط. هنالك من رخص في قراءة بعض الآية يعني ورد عن أبي حنيفة أنه يجوز قراءة بعض الآية لم قراءة الآية كاملة. وورد ذلك عن من؟ عن الحسن البصري كذلك. ولكن الأكثرون من الصحابة على منع القراءة للحائض والجنوب. فقد روي عن عمر وعن علي وابن مسعود وسلمان الفارسي وابن عمر وغيرهم أنهم منعوا من قراءة القرآن للحائض والجنوب. وروى عبد الرزاق في المصنف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة الجنوب للقرآن فقال لا يقرأ ولا حرفا. إذن لما ابن عباس ذهب إلى جواز القراءة كان هنالك من يذهب إلى عدم الجواز. فإذن هذان قولان قائمان. الأكثر كما ذكر ابن رجب في كتابه فتح الباري الأكثر على عدم جواز القراءة. من أين استدلوا بذلك؟ قال الأدلة التي ذكرها البخاري، مثلا لما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هذا ليس فيه نص على أنه كان يقرأ القرآن، فذكر الله تعالى إذا أطلق لا يراد به القرآن، صحيح؟ إذا أطلق كلمة ذكر الله لا يراد به القرآن. فقول السيد عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه ليس نصا في أنه كان كذلك يقرأ القرآن. وأما كتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وفيه بسم الله الرحمن الرحيم وفيه الآية، قالوا إنما كتب ذلك لضرورة التبليغ، هذا أولا. ثانيا لم يكن في الكتاب إلا الآيتان، كان في الكتاب كلام آخر، كما إذا كان في كتاب الفقه بعض الآيات القرآنية فلا يمتنع من مس هذا الكتاب ومن قراءتها. إذن أجابوا عن الكتاب الذي فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب، أجابوا على ذلك بهذين الأمرين، أن النبي كتبه لضرورة التبليغ فهي مصلحة مقدمة على هذا الحكم الشرعي وهو أنه لا يجوز القراءة للجنوب، مصلحة عليا. ثم كما قلت لأنه اشتمل الكتاب على غيره من الآيات. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فنسكت المناسك أو قولها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، هنالك جواب يعني فعلا في وجاهة. ما هو؟ أنه هل يوجد في مناسك الحج قراءة للقرآن مفروضة؟ لا يوجد. إذن أجابوا عن حديث سيدة عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، قالوا ليس في مناسك الحج قراءة مخصوصة حتى تدخل في عموم هذا الحديث. إذن ليست هنالك أو في مناسك الحج قراءة من القرآن مخصوصة حتى تدخل في العموم. أما قول الحكم إني لأذبح وأنا جنب وقال الله لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، معروف أن ذكر الله للجنب وللحائض جائز ولا يدل على جواز قراءة القرآن. طيب ما الذي يدل؟ هو في الحقيقة البخاري ذكر هذه الآثار وذهب إلى جواز قراءة الحائض والجنب للقرآن. لم؟ قال العلماء لأن الأحاديث التي تدل على منع ذلك نعم لم يرها قوية الإمام البخاري، ومنها حديث فعلا في ضعف يعني هو، ولكن كما قال الحافظ بن حجر يعني هو من قبيل الحسن يصلح أن يحتج به، وهو قول سيدنا علي رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يحجبه عن قراءة القرآن شيء ما خلا الجنابة. هذا هو الحديث الذي أخذ به الفقهاء، وأخذوا بالإضافة إلى هذا إلى بأقوال الصحابة، وأخذوا بالإضافة إلى هذا انتبهوا الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فيقرأ القرآن. قال هذا دليل على أن عائشة نفسها ما قرأت القرآن أثناء حيضها، وإنما الذي كان يقرأ من النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثها وحديث ميمونة كذلك رضي الله عنها دالان على أنهما لما كانتا حائضتين ما قرأتا القرآن، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ القرآن، إضافة إلى ما روي عن كثير من الصحابة، إضافة إلى هذا الحديث الذي فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة أو ما خلا الجنابة. فالأكثرون قالوا لا يجوز للحائض ولا الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن، لكن بعض الفقهاء كالإمام مالك مثلا، إمام مالك قال لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، والحائض له روايتان، الأولى كالجنوب والثانية عند مالك أن الحائضة يجوز أن تقرأ القرآن إذا خشيت أن تنسى ما تعلم، لأن الحائضة لأن الحائضة ليس بمقدورها أن تغتسل حتى، أما الجنوب فبمقدوره وبإمكانه أن يغتسل، ويختلف أمر الجنوب عن أمره عن أمر الحائض. فالإمام مالك رضي الله تعالى عنه كما قل يمنع الجنب من قراءة القرآن، وعنده في الحائض روايتان، إحداهما كالجنب والثانية أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن خشية أن تنسى ما تعلم. نعم، وهنالك بعض العلماء والإمام مالك منهم يجوز أن يقرأ القرآن على سبيل الذكر والتعوذ، يعني إذا قرأ لا على قصد قراءة القرآن، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال بعض الآيات القرآنية على سبيل الذكر فلا مانع من ذلك، مثل الأوزاعي وروي عن غير الأوزاعي أنه لا بأس أن يقرأ آية الصعود والنزول، يعني إذا صعد قال سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإذا نزل قال وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، فلا بأس أن يقرأ هذه الآيات لأنها على سبيل الذكر. الخلاصة ما هي؟ أن هنالك من منع وهم كثر، وهنالك من أجاز ورخص. هذا ما فائدته؟ وهذا الذي ينبغي أن نعرفه، هذه فائدته أنه لا يشنع عنا أحد على أحد، ولا يلومن أحد أحدا. أنت إذا أخذت بحكم وبفتوى فلا تلومن غيرك إذا أخذ بقول آخر، ولا يفرضن أحد على أحد ما ذهب هو إليه، لأن أصول هذا التعدد يرجع إلى عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الأمر الهام جدا الذي ينبغي أن نصل إليه. لا يشنع بعضنا على بعض في الفروع، ولا يفرض بعضنا على بعض شيئا في هذه الأحكام الفرعية، فلكل دليله ولكل مأخذه، وكل استند إلى شيء فيما ذهب إليه، وهذا الخلاف في هذه الأحكام لا يفرق لنا صفا، ولا يمزق لنا شملا، ولا يفسد لنا إخاء، هكذا ينبغي أن نكون. فكل من أخذ بقول أحد الفقهاء أحد الكبار له فيما أخذ دليله، وله في ذلك حجته، وكلنا بإذن الله تعالى نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، والحمد لله رب العالمين.